الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وأستاذنا وقرة أعيننا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. وأشهد لك يا سيدي ويشهد معي الموحدون أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة وعبدت ربك حتى لبيت داعية وجاهدت في سبيل ربك حتى أجبت منادية وعشت طوال أيامك ولياليك تمشي على شوك الأسى وتخطو على جمر الكيد والعنك تلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علمت الجاهل يا سيدي وقومت المعوج يا سيدي وأمنت الخائف يا سيدي وطمأنت القلق يا سيدي ونشرت أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار، فجزاك الله عنا خيرا يا سيدي يا رسول الله غير ما جزى الله به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء 28 ما زلنا بفضل الله وحوله وطوله ومدده نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم. ولقد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وبعدها يقول الحق تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لقاؤنا اليوم أيها الأحباب مع التوبة، ولقاؤنا في الجمعة المقبلة بإذن الله جل وعلا في هذا المسجد الطيب أيضا مع الجنة. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. والتوبة في اللغة وأصلها في اللغة بمعنى الرجوع، يقال تاب وأناب وتاب وآب بمعنى رجع. فالتائب إلى الله عز وجل هو الراجع من شيء إلى شيء، هو الراجع من الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف المحمودة، هو الراجع عما نهى الله عنه الى ما امر الله به، هو الراجع من المعاصي او عن المعاصي الى الطاعات لرب الارض والسماوات. ومن اجمل ما قيل في معناها شرعا ان التوبة هي الرجوع من البعد عن الله الى القرب من الله جل وعلا. التوبة هي الرجوع من البعد عن الله الى القرب من الله جل وعلا. والتوبة ايها الاحبة الكرام موضوع هام، وموضوع لا بد ان نذكر المسلمين به في كل وقت وحين. التوبة تضافرت وتظاهرت جميع الادلة من القرآن الكريم ومن السنة الصحيحة ومن اجماع اهل العلم على وجوب التوبة على كل مسلم من كل ذنب كان صغيرا او كبيرا، فلقد دلت على ذلك الايات القرآنية، ودلت على ذلك الاحاديث النبوية، ودل على ذلك اجماع اهل العلم. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الزمر: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ويقول الحق جل وعلا في سورة التحريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ويقول الحق جل وعلا في سورة النور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إلى آخر الآيات، والآيات في التوبة كثيرة جدا في القرآن الكريم. ولقد كان سيد التائبين صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب الى الله جل وعلا في اليوم 100 مرة، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه، فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مرة. هذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه، فاني اتوب اليه في اليوم 100 مرة. وفي رواية الامام البخاري قال صلى الله عليه وسلم: اني لأستغفر الله واتوب اليه في اليوم 70 مرة. لماذا؟ لماذا يتوب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا يستغفر الحبيب صلى الله عليه وسلم في اليوم 70 مرة او 100 مرة على ما ورد في رواية الامام مسلم وفي رواية الامام البخاري؟ لماذا؟ لان الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. ايها التائب الى الله انت محبوب عند الله. ايها المستغفر لله جل وعلا انت محبوب لدى الله جل وعلا. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل ان الله سبحانه وتعالى اذا ما اصطلح العبد مع سيده جل وعلا واذا ما عاد العبد الى الله جل وعلا واذا ما تاب العبد ورجع العبد الى مولاه جل وعلا يفرح الحق سبحانه وتعالى فرحا شديدا بتوبته. يفرح الله سبحانه وتعالى فرحا شديدا بتوبتك ايها العبد. وهو الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. وهو الذي قال في الحديث القدسي الجليل الذي خرجه مسلم عن ابي ذر، قال الله جل وعلا في جزء من هذا الحديث القدسي الجليل: يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. وبعدها قال في اخر الحديث: يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. الله جل وعلا لا تضره معصية. الله جل وعلا لا تنفعه طاعة. وهو الذي قال: يا عبادي انتبهوا جميعا. وهو الذي قال: يا عبادي انا ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستكثر بكم من قلة ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه ولا لدفع مضرة، إنما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. وبالرغم من ذلك إن تاب العبد إلى الله جل وعلا تاب الله عليه وفرح الله بتوبته وفرح الله بعودته وفرح الله برجوعه. فهو الذي قال جل وعلا في الحديث الذي وصفه به نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الحديث في الحديث الذي خرجه الامام البخاري والامام مسلم وغيرهما من اصحاب السنن والمسانيد من حديث انس بن مالك رضي الله عنه، انتبهوا معي ايها الاحباب لتروا شدة فرح الله جل وعلا اذا ما تبت اليه واذا ما عدت اليه واذا ما رجعت اليه سبحانه وتعالى. ان الله جل وعلا يفرح بتوبتك اليه من عبد كان على راحلته في ارض فلاح اي في صحراء. هذا العبد يركب راحلته وعليها طعامه وعليها شرابه، وفجأة انفلتت هذه الدابة وهذه الراحلة منه ولم يستطع ان يسيطر عليها او ان يتحكم فيها او ان يحاسب عليها، فانفلتت منه هذه الدابة وهذه الراحلة وعليها طعامه وعليها شرابه. فلما يئس وأيس منها استسلم هذا العبد للموت. فأتى هذا العبد على شجرة ظليلة واستظل بظلها ونام تحت ظلها مستسلما للموت لأنه قد انقطعت به أسباب الحياة. إنه في صحراء والدابة التي هي مصدر الحياة عنده في هذا الوقت عليها الطعام وعليها الشراب وهي التي ستحمله من هذا المكان إلى العمران قد انفلتت منه. فنام هذا العبد في ظل هذه الشجرة وقد استسلم للموت أيام استسلام، وفجأة استيقظ من نومه فجأة فرأى الراحلة ورأى الدابة وعليها طعامه وشرابه واقفة عند رأسه. فبالله عليكم ماذا سيكون فرحه وماذا ستكون سعادته من شدة الفرح لهذا العبد الذي عادت إليه أسباب الحياة؟ بل إن شئتم قولوا الذي عادت إليه الحياة فرح فرحا شديدا وسعد سعادة بالغة وأراد أن يعبر عن شكره وحمده لله جل وعلا فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. بالله عليكم أي فرح هذا؟ أي فرح هذا؟ إن عدت إلى الله جل وعلا ففرح الله بتوبتك أشد من فرح هذا العبد بعودة دابته إليه مرة أخرى. يقول الحديث صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك، والحديث في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لله لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى على شجرة ظليلة أو أتى شجرة ظليلة فاستظل بظلها، فبينما هو كذلك إذا براحلته عليها طعامه وشرابه واقفة عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: أخطأ من شدة الفرح. هذا فرح الله بتوبتك، وهذا هو فرح الله بعودتك. ولقد ورد في الحديث الصحيح أيضا الذي خرجه مسلم في صحيحه وخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، أي حتى يوم القيامة وإلى قيام الساعة. إن الله جل وعلا يبسط يده بالليل لينادي على المذنبين بالنهار، ويبسط يده بالنهار ليقبل توبة المذنبين بالليل، ويظل ربنا جل وعلا كذلك إلى يوم القيامة وحتى قيام الساعة، أي حتى تطلع الشمس من مغربها، وهي علامة من علامات الساعة الكبرى. ففي الحديث الصحيح أيضا الذي خرجه الإمام مسلم وخرجه الإمام النسائي وخرجه الإمام ابن ماجه وخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انتبهوا جيدا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى نزولا يليق بكماله وجلاله، فكل ما بار بذلك فالله بخلاف ذلك. ولا نقول أن الله لا ينزل، وإنما نقول إن الله يتنزل، ولكن تنزل الله تنزل يليق بكماله وجلاله، فكل ما بار بذلك فالله بخلاف ذلك. أو كما سئل إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله، قال له أحد المتبعين: يا إسحاق، كيف تزعمون أن الله يتنزل من عرشه في كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ كيف يتنزل من عرشه ويدع عرشه؟ فقال إسحاق: يا هذا، اعلم إن الله جل وعلا قادر على أن يتنزل من عرشه ولا يخلو منه عرشه. كما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يتنزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، ثم يصف الحق جل وعلا بصوته ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، أي لا يزال الحق جل وعلا ينادي على المذنبين وينادي على المستغفرين وينادي على من يدعوه جل وعلا، لا يزال الحق جل وعلا كذلك حتى يضيء الفجر. وفي الحديث الصحيح أيضا الذي رواه الإمام مسلم والذي رواه غيره من أصحاب السنن والمسانيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عن رب العزة في الحديث القدسي الجميل، يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ويقول ربنا في الحديث القدسي الجليل أيضا: إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي، أهل ذكري أهل مجالستي، فمن أراد أن يجالسني فليذكرني، وأهل طاعتي أهل محبتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، إن أقبل إلي واحد منهم تلقيته من بعيد، وإن أعرض عني واحد منهم عاصيا ناديته من قريب قائلا: إلى أين تذهب؟ ألك رب غيري؟ الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، والسيئات عندي بمثلها وقد أعفو، وعزتي وجلالي وإن استغفروني غفرتها لهم. ويقول ربنا جل وعلا فيما ورد في صحف إبراهيم، أليس في حديث النبوي؟ فيما ورد في صحف إبراهيم، يقول ربنا جل وعلا: انتبهوا إلى هذه الرسالة العلوية المباركة. يقول ربنا جل وعلا في صحف إبراهيم: من العزيز الحميد إلى من خلقت من العبيد، يا عبادي يا عبادي هذه رسالتي إليكم، أما بعد سلام عليكم، لقد أخرجتكم من العدم إلى الوجود، ووهبت لكم الحياة والجود، ثم أنشأت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والقلوب فعلمتم، والعقول ففهمتم، ثم أشهدتكم على أنفسكم بالوحدانية لي فشهدتم. هكذا قلتم لا إله إلا الله، ولكنكم بعد الإقرار أنكرتم، وعند القضاء جزعتم، فلا تستكثروا ما يصيبكم منا، فلا تستكثروا ما يصيبكم منا، ولكن إن عدتم عدنا، وجدنا بالخير وزدنا، كرمنا مبذول، كرمنا مبذول، وسترنا مسبول. عبدي أذكرك ولا تخشاني، عبدي أنا أذكرك وأنت تنساني، عبدي أنا أستحي منك وأنت لا تستحي مني، عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى الجبال وأثقالها، وإلى الأفلاك ودورانها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى كل ما هو متحرك، وإلى كل ما هو ساكن، وعزتي وجلالي، الكل يقر بكمالي، ويعترف بجلالي، ويعلن شكري، ولا يغفل عن ذكري. عبدي عبدي لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، يا من غررتم بالقوى، يا من غرتك قوتك، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، ولو أمرت البحار لأغرقتك في مائها، ولو أمرت البحار لأغرقتك في مائها، ولكني أؤجلك إلى أجل أجلته، وإلى وقت وقدته، وإلى وقت وقدته، فإن تبت إلى الله جل وعلا عجلت عليك أعمالك،
وردت عليك افعالك حتى اذا ايقنت بالبوار وادركت انك من اهل النار اليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الذنوب والاوزار ومن اجل ذلك سميت نفسي العزيز الغفار. وفي الحديث الصحيح ايضا الذي خرجه الامام مسلم وخرجه الامام البخاري وغيرهما من اصحاب السنن والمسانيد من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قد اسرف على نفسه فعل الذنوب والمعاصي وفعل الموبقات فجمع اولاده وبنيه واخذ عليهم العهود والمواثيق وقال لهم يا اولادي ان انا مت تحرقوني واطحنوني وذروني في الرياح فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. ففعل اولاده به ما اراد بعد موته ولكن الله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون. اراد الله سبحانه وتعالى لهذا العبد ان يقف بين يديه فامر الله الارض وقال يا ارض اجمعي ما بك ويا بحار اجمعي ما بك حتى اوقفه الله جل وعلا بشحمه ولحمه بين يديه فقال له ربه عبدي لما فعلت هذا ما الذي حملك على هذا فقال خشيتك يا رب او في رواية اخرى قال مخافتك يا رب او في رواية ثالثة حياء منك يا رب فقال الله عز وجل له اذهب فلقد غفرت لك فغفر الله له بذلك. الحديث في الصحيحين وغير ذلك من الاحاديث والموضوع يطول ويطول ويطول لو بليت احدثكم بالاحاديث التي وردت في فضل الله جل وعلا وفي سعة رحمة الله جل وعلا وفي كرم الله جل وعلا وفي مغفرة الله جل وعلا فيا ابناء الحياة امة الحديث ايها الشباب الطيب يا من خدعك الشيطان يا من غرك الشيطان يا من غرتك الدنيا يا من اسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي يا من اسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي ها هي ابواب التوبة مفتحة على مصراعيها فمن منكم سيطرق الباب من الذي سيطرق الباب ايها الموحدون من الذي سيطرق بالساء اي سينصرف عن ابواب الشياطين وعن ابواب المسلسلات والافلام وعن ابواب المباريات وعن ابواب الملاعب وياتي ليطرق ابواب الرحمن جل وعلا من منكم سيطرق الباب ومن منكم سيعود الى الغفور التواب من منكم سيعود الى الغفور التواب يا من اسرف على نفسه بكثرة المعاصي والذنوب يا من اسرف على نفسه بكثرة المعاصي والذنوب وغرك ستر علام الغيوب وغرك ستر علام الغيوب فكم من مغرور بستر الله عليه وهو لا يدري وكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري وكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري وكم من مغرور بفضل الله عليه وهو لا يدري فيا من اسرفت على نفسك بكثرة المعاصي والذنوب وغرك ستر علام الغيوب يا من غرتك دنياك يا من فتنك هواك يا من شغلك شيطانك عن اخراك ايها الله يستاهي ايها الله يستاهي يا من غرك طول الامل يا من سويت التوبة يا من قلت انا الان في ريعان شبابي فهيا الى الشيطان هيا الى المعاصي هيا الى الذنوب هيا الى المآبات وان حضرني المشيب وتبت الى الله هل ظننت ذلك هل وقعت عقدا مع ملك الموت الا ياتيك الا بعد المشيب الا بعد ان تشرف على نفسك من المعاصي والذنوب هل ظننت ذلك ان اقرب غائب ننتظره هو الموت فيا ايها الشباب يا ايها الشيوخ ايتها النساء الفضلوات يا من تركت النقابة او تركت الحجابة وقلت بعد الزواج وقلت بعد الزواج سانتقص وقلت بعد الزواج ساحتسم يا من تركت اللحية وقلت بعد ان يسر الله الحالة التقي يا من ترك المساجد، وقلت ان من دخل المساجد انما هو معرض للفتن. يا من تركتم ابواب الرحمات، ويا من تركتم ابواب النفحات، ويا من تركتم مساجد رب الارض والسماوات، وذهبتم الى ابواب الشياطين، وذهبتم الى اماكن اللهو والمعاصي والذنوب. من منكم وقع العقود والعهود مع ملك الموت الا ياتيه الا بعد ان يتوب الى الله؟ من؟ يا ايها الله، يا ايها التائب، يا ايها العاصي، يا ايها المشرف على نفسه، يا ايها القانص، ها هي ابواب التوبه مفتحه، وهذه هي رحمات الله، وهذا هو فضل الله جل وعلا، وهذا هو كرم الله عز وجل. فعد الى الله مهما بلغت ذنوبك ومهما كثرت معاصيك، لا تقنط ولا تيأس من رحمة الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طالما أنك موحد لله، طالما أنك تقول لا إله إلا الله، مهما بلغت ذنوبك يتوب، ذنوبك وتبت الى الله، وتبت الى الله جل وعلا، تاب الله عليك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعد الى الله ايها الشباب، عودوا الى الله ايها الرجال، عدنا الى الله ايتها النساء الفضلات. يا من اسرف على نفسه بالذنوب، يا من خدعه الشيطان، يا من غره هواه، يا من غره شبابه وقوته، ذكر نفسك وقل لها: يا نفس قد أزف الرحيل، يا نفس قد أزف الرحيل، يا نفس قد اقترب الموعد والرحيل إلى الله، يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهدي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من السرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا كما يبقى العزيز ولا الذليل. وقل لها كما قال القائل: أيا من يدعي الفهم، أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تعد الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحك ريب، أما ناد بك الموت، أما ناد بك الموت، أما ناد بك الموت، أما أسمعك الموت الصوت، أما أسمعك الموت الصوت، أما تخشى من الفوت، أما تخشى من الفوت، أما تخشى من الفوت، فتحتاط وتهتم، فكم تسير في السهو، فكم تسير في السهو، وتختال من الزهو، تختال بالنياشين، وتختال بالنجوم على كتفي، وتختال من الزهو، وتنفض الى اللهو، كأن الموت ما عن، كأن الموت ما عن، كأني بك تنخف الى المحد وتنغب، وقد اسلمك الرهب الى اضيق من فم، الى القبر، هناك الجسم ممدود، هناك الجسم ممدود ليستاكله الدود، الى ان ينخى العود ويمسي العظم قبرا. فزود نفسك الخير، فزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير، وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح، بذا أوصيك يا صاح، وقد بحتك من باح، فطوبى لفة راح، بآداب محمد يأتم. يا من أسرف على نفسه، ها هي أبواب التوبة مفتحة على مصراعيها، هذه رحمات الله، وهذا هو فضل الله جل وعلا. فلم تفوت، لم تفوت، لم تؤجل، لم ترجو التوبة؟ والموت يأتيك بغتة من الآن، من الآن. يا من جلستم معي ويا من استمعتم إلي، سواء كنتم معي في بيت الله جل وعلا أو استمعتم إلي في شريط من الشرائط في أي أرض من أرض الله جل وعلا، لحظة أن سمعت هذا الكلام عاهد ربك أن ترجع إليه اليوم، عاهد ربك أن تجدد إليه التوبة وأن تجدد إليه العزم وأن ترجع إلى الله وأن تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا كما قال إمامنا ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته، لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فيا من عشتم للكرة، يا من عشتم للمسلسلات، يا من عشتم للأفلام، يا من عشتم للمباريات، يا من عشتم للكراسي والمناصب، يا من عشتم لمعاداة الأولياء، يا من عشتم لمعاداة الدعاء، يا من عشتم لمعاداة شرع الله، ستموتوا على ذلك إلا أن تتوبوا إلى الله عز وجل. فلقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولكن لا بد أن نعلم أن للتوبة شروط وأركان. فما هي أركانها؟ ما هي أركان التوبة التي يقبلها الله عز وجل؟ انتبهوا معي جيدا، إن للتوبة أركان ثلاثة. إن كانت التوبة متعلقة بذنب، والذنب قد تعلق بحق من حقوق الله جل وعلا، أول هذه الشروط أن تقلع عن الذنب والمعصية. أول شرط من شروط التوبة أن تقلع عن الذنب وعن المعصية. إن كانت المرأة متبرجة، إن كانت زوجتك متبرجة، إن كانت بناتك كن بناتك متبرجات، فلا بد أن يلتزمن بالنقاب أو بالحجاب. إن كنت لا تصلي فلتتق الله وتصلي، إن كنت لا تصوم فلتتق الله وتصوم، إن كنت لا تزكي فلتتق الله وتزكي، إن كنت لا تحج مع القدرة فني من الآن أن تحج بيت الله، وهكذا أن تقلع عن الذنب والمعصية. وهذا هو أول شرط من شروط التوبة النصوح. ثانيا، الشرط الثاني من شروط التوبة السابقة الندم. الندم على فعل المعاصي، الندم على فعل الذنوب، بل إن من العلماء من قال إن الندم هو أصل التوبة وهو ركنها الأعظم. الشرط الثالث من شروط التوبة أن تعمل صالحا، وأن تكثر من الاستغفار، وأن تكثر من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله عز وجل. هذه هي شروط التوبة إن كانت متعلقة بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى. هذه هي شروط التوبة الصادقة، وورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة، وفي رواية الحديث رواه الإمام مسلم، وفي رواية من غامد، مكان يسمى غامد وهي المرأة التي تسمى بالغامدية، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبيا من الزنا والعياذ بالله، فقالت: يا رسول الله طهرني، يا رسول الله طهرني، لقد أصبت حدا فأقمه علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بوليها، أي من يتولى رعايتها، فجاء هذا الولي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أحسن إليها حتى تضع ولدها. فما ذنبه؟ هذا أبلغ دليل لمن يتشدقون ويخافون من تطبيق شرع الله جل وعلا، لأن الإسلام لا يتعطش للدماء كما يزعمون، ولكن الله قال: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. والآن على صفحات الجرائد وعبر الإذاعات المرئية والمسموعة نسمع ونقرأ ليل نهار من يصرخ بأعلى صوته ويطالب بالإعدام لتجار المخدرات ولمغتصب النساء. وهنا نقول لهم: الآن علمتم أن شرع الله هو الحق. وبالرغم من ذلك فإننا نتحدى الله. هكذا رأينا أنه لا فلاح ولا نجاح ولا أمن ولا أمان إلا بتطبيق شرع الله جل وعلا. ينادي الكتاب والصحفيون والعلماء والمصلحون وغير هؤلاء بالإعدام حالا لتجار المخدرات ولمغتصب النساء في الشوارع والطرقات. النقاط. هكذا نرى قول الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فأمر النبي ولي هذه المرأة أن يحسن إليها حتى تضع ولدها من الزنا، فلما وضعته زادها وليها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فسدت عليها ثيابها ووضعت في الحفرة ورجمها الصحابة رضي الله عنهم حتى ماتت. ولما ماتت قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، فقال عمر: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ أتصلي عليها وهي الزانية؟ فقال الحبيب: يا عمر، لقد تابت هذه المرأة توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. لقد تابت هذه المرأة توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يا عمر، أرأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ إذا الحج يطهر من الذنب ويطهر من المعاصي، والراجح عند جمهور أهل العلم أن من أقيم عليه الحج لا يسأله الله سبحانه وتعالى عن هذا الذنب الذي بسببه أقيم عليه الحج. فإن كانت التوبة متعلقة بحق آدمي من الناس فلها 4 شروط. هذه الشروط 3، وشرط رابع ألا وهو أن تتحلل الذنب من أخيك، أن تذهب إلى أخيك ليعفو أخوك عنك. إن اغتبت أخاك وإن ظلمت لا بد، شرط من شروط التوبة النصوح، أن تذهب إلى أخيك الذي اغتبته وإلى أخيك الذي قذفته وإلى أخيك الذي أكلت لحمه. وكثير ما هم فإننا في هذه الأيام وفي هذه المدينة بالذات في مدينة السويس أرى أن كثيرا من الناس لا هواية له إلا الغيبة والنميمة وأكل لحوم الإخوان. فإن اغتبت أخوك وأكلت لحمه وعنته فلا بد أن تذهب إليه. وهذه المسألة على خلاف كبير بين العلماء على 3 أقوال، فأختار القول الراجح وهو قول الإمام ابن تيمية وقول الإمام ابن القيم عليهما رحمة الله عز وجل. اختلف العلماء في هذه المسألة وقالوا: إذا اغتاب الأخ أخاه أو إذا ما أكل لحمه وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، هل يشترط أن يذهب إليه ويقول له: لقد اغتبتك وأكلت لحمك ولا بد أن تعفو عني؟ اختلفوا في ذلك على 3 أقوال، والراجح كما قال ابن تيمية وابن القيم في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم المجلد الأول. قال الإمام ابن القيم: بأن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أنه لا يشترط أن تعلم أخاك الذي اغتبته أو قذفته، لا يشترط، ولكن بشرط آخر ألا وهو أن تكون التوبة فيما بينك وبين الله صادقة، وأن تكون توبتك توبة نصوحة، وأن تأتي على هذا الذي اغتبته في نفس المكان الذي اغتبته فيه، وأن تثني عليه وأن تمدحه بما فيه من حسنات وخصال طيبة، وأن تبدل غيبتك له مدحا وثناء، وأن تستغفر لأخيك الذي اغتبته وأكلت لحمه بقدر غيبتك وأكلك للحمه. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ويحتج أهل هذا الرأي ويقولون: لأنه من ذهب إلى أخيه ليخبره بأنه قد اغتاب أو قذفه أو أكل لحمه أو عرضه في يوم كذا، ربما كان هذا الأمر سببا وداعيا لدواعي هيجانه من جديد، ربما غضب عليه، وربما لم يغفر له هذا الخطأ، فتحتجم العداوة والبغضاء فيما بينهما على خلاف الشرع الحنيف الذي يريد للقلوب أن تتآلف. إذن فلا يشترط بشرط أن تتوب إلى الله توبة صادقة وبشرط أن تستغفر لأخيك الذي اغتبته. أما إن كنت قد أخذت من أخيك مالا فلا بد أن ترد إليه المال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فرق كبير بين أن تذهب إليه لترد غيبتك له، وفرق كبير وبين أن ترد المال، لأنه ربما لو رددت المال الذي سلبته منه إليه ربما كان ذلك مصدرا من مصادر فرحه وسعادته. فرد المال يختلف تماما عن أن تذهب إليه لتقول لقد اغتبتك أو لقد خذبتك أو أكلت لحمك أو شتمت عرضك. إذن لا يشترط الكلام لابن تيمية وابن القيم بشرط أن تتوبوا إلى الله توبة صادقة وتوبة نصوحة وأن تستغفروا لإخوانكم الذين قد أكلتم لحومهم بالغيبة والنميمة وأن تجلسوا في نفس المجلس الذي ذكرتوهم فيه بسوء لتثنوا عليهم خيرا.
ما من الله به عليهم من خصال طيبة لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الكمال لأي بشر من خلق الله. كلهم هذا مخطاء وخير الخطائين التوابون. هذه هي شروط التوبة. فيا أيها الأحباب يا أيها الشباب ويا أيها الشيوخ ويا أيها النساء هذه هي أبواب التوبة المفتحة وهذه هي شروط التوبة وأركانها. فهيا من الآن توبوا إلى الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الموحدون هكذا رأينا أن عبودية التوبة من أجل العبوديات وأحبها إلى رب الأرض والسماوات إلى الحد الذي يفرح الله سبحانه وتعالى بعبده السائد فرحا شديدا كما سمعنا. لماذا؟ لأن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتذلل لله ما هو أحب إلى الله من كثير من الطاعات. فانتبهوا معي جيدا إلى هذه الفقرة فإنها من أخطر فقرات الجمعة. إن عبودية التوبة من أجل العبوديات عند رب الأرض والسماوات. لماذا؟ لأن في عبودية التوبة من الذل والانكسار والخضوع والتذلل لله ما هو أحب إليه من كثير من الطاعات. فربما انتبهوا جيدا فربما يكون الذنب أنفع للعبد إذا اقترن بالتوبة. انتبهوا لهذا الكلام فإنه كلام خطير حتى لا يفهم فهما خاطئا. يقول ابن القيم ربما يكون الذنب أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات. كلام خطير جدا. فالكلام اللي ابن القيم يقول ربما يكون الذنب أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات. وهذا هو تفسير وتوضيح قول بعض أهل السلف الذي قال انتبهوا إن العبد يعمل الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. إن العبد لا يعمل الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. الأمر يحتاج إلى توضيح. قالوا له كيف ذلك؟ كيف يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة ويعمل العبد الذنب فيدخل الطاعة فيدخل بها النار؟ فقال إن العبد الذي يعمل الذنب يظل هذا الذنب نصب عينيه أو يظل هذا الذنب نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن نسى فيورثه تذكره لهذا الذنب تذللا وخضوعا وانكسارا واستغفارا وندما وبكاء وتوبة إلى الله ويكون ذلك سبب نجاته ودخوله الجنة. وربما يعمل العبد الطاعة فتظل الطاعة نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى فتورثه كبرا وعزا ورياء ومنة على الله وعلى عباد الله فيكون ذلك سبب هلاكه ودخوله إلى النار. هكذا اقترح الأمر. إن العبد لا يعمل الذنب فيدخل به الجنة إن أورثه هذا الذنب ذلا وانتصارا وبكاء واستغفارا وندما وحياء يكون سبب نجاته. فإن العبد يعمل الطاعة فتكون سبب هلاكه إن أورثته عجبا وإن أورثته كبرا وإن أورثته منة. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فإن امتن بطاعته على الله
وإن امتن بحسناته على المسلمين كانت هذه الحسنة سبب هلاكه. أو كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، والكلام هذا موجود في كتابه مدارج السالكين في الجزء الأول، يقول: أو كما حدث بلسان الحال مع آدم عليه السلام حينما خرج آدم من الجنة بذنبه، قيل له يا آدم، الكلام لابن القيم، قيل له يا آدم لا تجزع من كأس زلل قد استخرج بها منك داء لا يصلح أن تجاورنا به. أعلم أن الكلام يحتاج إلى شرح، ولكن في الضرس إن شاء الله جل وعلا. يا آدم لا تجزع من كأس زلل قد استخرج بها منك داء لا يصلح أن تجاورنا به. يا آدم إن لم أبتليك بالذنب فعلى من أجود بمغفرتي وأنا الغفور الرحيم. يا آدم إن لم أبتليك بالذنب فعلى من أجود بمغفرتي وفضلي وكرمي وجودي وأنا الغفور الرحيم. فلو لم تذنبوا لاستبدل الله قوما غيركم يذنبون ويتوبون فيتوب الله إليهم. كفى هذا، لأن الأمر لطفنا فيه أكثر مما ينبغي وفتحنا الأبواب على مصراعيها تماما، ولكن لا بد لنا من وقفة حتى لا يغتر أحد بسعة رحمة الله، وحتى لا يتواكل مسلم على فضل الله جل وعلا. فوالله ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن بنص الحديث وليس المسلم، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. لابد أن تعلم أن الإيمان ليس بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فإن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، فقالوا: نحن نحسن الظن بالله، إن الله غفور، إن الله رحيم، إن الله تواب، إن الله كريم. وكذبوا والله كذبوا. لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل لله، لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل لله. فما أقل حياء من طمع في جنة الله ولم يعمل بشرع الله ولا بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما رأينا للتوبة شروط وأركان، ولا بد ألا نتواكل على سعة رحمة الواحد الديان. لماذا؟ لأن رحمة الله واسعة وعقاب الله شديد وعذاب الله أليم. وهذا هو حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا ما هبت الريح، رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما هبت الريح قام ولم يجلس، وظل يأتي ويروح ويخرج من الغرفة ويخرج ويدخل ويروح. فتتعجب السيدة عائشة وتقول: ما هذا يا رسول الله، ما هذا؟ فيقول لها: يا عائشة، أخشى أن يكون الله قد أمر إسرافيل بالنفخ في الصور. وهذا هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم؟ رسول الله يقول: كيف أنعم، كيف أسعد، وكيف أفرح، وكيف أطمئن، وكيف أتواكل، وهو رسول الله الذي غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر. يقول: كيف أنعم. والحديث في سنن الترمذي وغيره يقول: كيف أنعم، كيف أسعد، كيف أفرح، كيف أطمئن، كيف أنعم. وقد انتقم صاحب القرن القرن، أي قد أخذ إسرافيل القرن وحنى جبهته وقدم اليمنى وأخر اليسرى وحنى جبهته، ينتظر متى يؤمر من الله عز وجل. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سيده القرآن. ونظرت إليه عائشة رضي الله عنها فرأت الشيب في رأسه، فقالت: يا رسول الله، ظهر الشيب في رأسك قبل أوانه. فقال لها: شيبتني هود وأخواتها. يا عائشة، شيبتني صورة هود وسورة قاف وسورة الزلزلة وسورة التكوير وسورة الحاقة وسورة القارعة. سيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصديق
رضي الله عنه وارضاه الذي كان لا يعرف الناس ولا يسمع الناس صوته في القرآن الكريم من كثرة بكائه وهو الذي قال ليت أمك لم تلد يا أبا بكر ليتني كنت طائرا يطير في السماء ولم أكن شيئا مذكورا. وهذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي كان يبكي من خشية الله جل وعلا والذي كان يخاف من الله جل وعلا والذي كان يزلزل وتزلزل أركانه وجوارحه إذا ما قال له أحد الناس اتق الله يا عمر كان يرتعش وينتصف إذا ما ذكروه بالله جل وعلا. فهو الذي كان كما ذكرتكم يمد يده في دبر البعير المريض ليعالجه ويداويه ثم ينظر عمر إلى البعير ويبكي ويقول له عمر والله إني لخائف أن يحاسبني ربي عما بك من مرض يوم القيامة. وهو الذي قال لو عثرت بغلة في الشام لخفت أن يحاسبني ربي عليها يوم القيامة وقال لي لماذا لم تصلح لها الطريق يا عمر. وهو الذي كان لا ينام الليل ولا ينام النهار ويقول لو نمت بالليل لضيعت نفسي ولو نمت بالنهار لضيعت رعيتي. يا من وليتم المسؤولية يا من وليتم أمور المسلمين اقتنعوا وتعلموا من عمر. يا من تتصدقون بالعدل والعدالة انتبهوا واستمعوا لعمر. يقول عمر لو نمت بالليل لضيعت نفسي ولو نمت بالنهار لضيعت رعيتي. كان لا ينام الليل وكلكم جميعا يعرف قصته مع الأطفال الذين كانوا يتضاغون من شدة الجوع. واقترب عمر بن الخطاب فرأى نارا مشتعلة ورأى أطفالا يبكون ورأى أما جالسة فقال السلام عليكم يا أهل الضوء ولم يقل يا أهل النار بأدب جم. فقالت له المرأة ردت عليه السلام وقالت ماذا تريد يا هذا وهي لا تعرف أنه أمير المؤمنين. فقال له عمر بن الخطاب أأذنوا أقترب. قالت له المرأة اذنوا بخير أو انصرف. فاقترب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسألها عن سبب بكاء أطفالها فردت المرأة عليه وقالت سامح الله عمر. فقال لها ولما وما ذنب عمر؟ فقالت له ذنبه أنه يتولى أمور المسلمين ولا يعلم عن حالهم شيئا. يا أصحاب الولاية ويا أصحاب المسؤولية صغيرة كانت أم كبيرة انتبهوا إلى كلام عمر وإلى كلام المرأة. تقول له المرأة ذنبه أنه تولى أمور المسلمين ولا يعلم عن أمور المسلمين شيئا لا يعرف عن الجياع شيئا ولا عن العراة شيئا ولا عن الذين يموتون جوعا شيئا ولا عن الذين ينامون تحت السماء شيئا لا يعرف عن أحوالهم شيئا. فبكى عمر بن الخطاب بكى العملاق بكى الأسد وانصرف سريعا إلى بيت المال وجاء بجوال من الدقيق وبعلبتين من العسل والسمن وقال لعبد الرحمن بن عوف وفي روايات أخرى لخادمه أسلم رضي الله عنهما أيا كان قال لمن كان معه أحمل علي جوال الدقيق ارفع على ظهري وأنا أمير المؤمنين فتعجب صاحب عمر وقال يا أمير المؤمنين أرفع عليك أم أرفع عنك؟ قال بل ارفع علي. قال يا أمير المؤمنين أرفع عليك أم أرفع عنك؟ قال بل ارفع علي. أأنت سترفع عني ذنبي أمام الله يوم القيامة؟ ويقول الحق جل وعلا في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلى آخر الآيات. والآيات في التوبة كثيرة جدا في القرآن الكريم. ولقد كان سيد التائبين صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إلى الله جل وعلا في اليوم 100 مرة وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا
إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة.